فرحانين بأبسط نعمة أطفال وتمليك.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرة خبرية مفصلة من إذاعة طهران، نبدأها بالعناوين. إبراهيم رئيسي يتوعد بضرب قلب الاحتلال الصهيوني إذا قام بأي تحرك ضد إيران. الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على غزة والمقاومة الفلسطينية تتصدى. الحكومة العراقية تعتبر العمليات العسكرية التركية شمالي البلاد خرقا لسيادة العراق. التفاصيل تقرأها على حضراتكم سارة العطار، أهلا بكم. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الجيش الإيراني قوة مجهزة ومستعدة للدفاع عن البلاد، وتوعد بضرب قلب الاحتلال الصهيوني إذا قام بأي تحرك ضد إيران. وقال رئيسي في كلمته بمناسبة يوم الجيش إن جهوزية قوات الجيش تبعث برسالة أمل للأصدقاء وردع للكيان الإسرائيلي، مفادها أن الاستخبارات الإيرانية تتابع جميع تحركاته. ولفت رئيسي إلى أن قدرات القوات المسلحة الإيرانية باتت مشهودة للعالم، وأن أهم ما يمتاز به الجيش الإيراني هو مواكبته للشعب ودفاعه عن مبادئ الثورة الإسلامية. تفاصيل أوفى حول الاستعراض العسكري للقوات المسلحة الإيرانية بمناسبة يوم الجيش وتصريحات الرئيس الإيراني بهذه المناسبة في سياق التقرير التالي.
عرض عسكري في إيران، معدات وأسلحة وأنظمة دفاعية. تدرك إيران جيدا أن السلام لا يأتي من فوهات البنادق والمدافع، لكنها تعي أيضا أن العدو قد يساور وهم ويخطئ أحيانا في حساباته. واستعراض القوى رسالة رادعة لكل من يساور التربص بأمن إيران ومصالحها. طهران على أعلى المستويات أرادت من هذا العرض أن يحمل رسالتين في آن واحد، الأولى مطمئنة للأصدقاء والثانية محذرة للخصوم وفي طليعتهم الكيان الصهيوني.
إن أدنى تحرك من قبل الأعداء سيواجه ردا حازما، وأقول للكيان الصهيوني فليعلم إذا يسعى وراء تطبيع العلاقات مع دول المنطقة فإن قواتنا المسلحة ترصد وتراقب أي تحرك له، وفي حال القيام بأي تحرك منه ضد شعبنا فإن قواتنا المسلحة تستهدف مركز الكيان الصهيوني ونقض مضجعهم.
هنا تقول إيران صراحة أن يدها قادرة على قطع اليد التي تتأبط شرا وتنوي استهداف أمن إيران ومصالحها.
في البر والبحر والجو قادرون على الرد على أي تهديد. رسالتنا إلى من يريد زعزعة أمن إيران هي أن المجرب لا يجرب.
عرض عسكري إيراني في صندوق بريده مزيج من الرسائل الأمنية والسياسية والاستراتيجية، تحذيرية وتطمينية في آن واحد، ولعل واحدة منها هي أن استعراض القوى قد يضمن توازن رعب يؤخر المواجهة إلى حين قد لا يحين.
على بعد مئات الكيلومترات من العاصمة طهران وتحديدا في مياه الخليج الفارسي، وفي منطقة متاخمة للوجود العسكري الأمريكي الضخم في المنطقة، يستعرض السلاح البحري الإيراني قوته وعضلاته. أكثر ما تحول إيران إيصاله إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة هو أنها في ذروة الاستعداد لمواجهة كل السيناريوهات حتى في ظل الحظر الأمريكي المفروض عليها.
شنت طائرات حربية لجيش الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الثلاثاء غارات على قطاع غزة. وأفادت المصادر الفلسطينية بأن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية قصفت موقعا للمقاومة الفلسطينية غرب خان يونس جنوب القطاع. وأكدت مصادر طبية فلسطينية أن القصف لم يسفر عن أي إصابات. من جهتها أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيان مقتضب أن دفاعاتها الجوية تصدت فجر اليوم للطيران الحربي الإسرائيلي المعادي في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض جو. اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن مسار كيان العدو تنازلي ووصل اليوم إلى مرحلة لا يستطيع فيها وأد المقاومة بينما يتعرض للتفكك داخليا. وقال الشيخ نعيم قاسم خلال إحياء فصائل المقاومة يوم الأسير الفلسطيني إن حزب الله مع الشعب الفلسطيني ومقاومته حتى تحرير كامل تراب فلسطين.
بدنا نقاوم عبر السلاح وكل أنواع المقاومة الأخرى في خدمة المقاومة العسكرية، هكذا يجب أن نكون. ومن يقف ضد المقاومة العسكرية أولا يعني أنه يقف ضد فلسطين حتى لو أعطى كل المبررات. ما بقى بدنا حكي وعواطف، بدنا ممارسات عملية. نعم، عندما انتصرت الثورة الإسلامية المباركة في إيران بقيادة الإمام الخميني قدس الله روحه الشريفة، قبل أن يقول أنا مع فلسطين أغلق سفارة إسرائيل وفتح سفارة فلسطين ثم قال أنا مع فلسطين. هذه هي البداية في السلوك العملي. الإمام الخامنئي دام ظله، هو دائما يدعو ويؤيد ويحث ويدعم حرس الثورة الإسلامية وفيلق القدس ويوجه التوجيهات الكافية ويبذل الإمكانات لهذه الدولة المباركة الجمهورية الإسلامية المباركة في إيران من أجل دعم فلسطين وقضية فلسطين ودعم الفلسطينيين وقضية القدس، لأنه يعتبر أن هذا الحق هو أولوية. اعلموا أن هؤلاء الذين يدعمونكم يدعمونكم بحق، لأنهم أهل الإيمان والإسلام ولا يريدون منكم شيئا، لأنكم إذا انتصرتم انتصروا، وإذا كنتم تعانون هم يعانون. وإلا ما معنى الأخوة في الدين والأخوة في المقاومة والأخوة في قضية فلسطين إلا أن نعيش القضية نفسها بكل آلامها وأبعادها وآمالها وانتصاراتها. واعلموا أن حزب الله معكم دائما وأبدا، ومنذ تأسيس حزب الله حتى الآن لم تمر لحظة واحدة ناقشنا فيها موقفنا من فلسطين والقدس. دائما كان شعارنا تحرير فلسطين من البحر إلى النهر، والبوصلة هي القدس وفلسطين، ونحن مع الشعب الفلسطيني ومع المقاومة حتى التحرير الكامل لكل تراب فلسطين من دون استثناء.
دعا نشطاء وحركات شبابية جماهير الشعب الفلسطيني إلى تلبية وإحياء صلاة فجر الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى تحت الشعار إنا باقون، تزامنا مع تواصل دعوات المستوطنين لذبح القرابين في المسجد. وحثت الدعوات المواطنين على شد الرحال للمسجد الأقصى من كل الأراضي الفلسطينية ضمن حملة الفجر العظيم للتصدي لمخططات الاحتلال التهويدية وإفشال أطماع المستوطنين بالمسجد المبارك. وافق مجلس النواب الأردني على رفع طلب للحكومة بطرد السفير الإسرائيلي في عمان احتجاجا على الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في القدس. ووافق المجلس على رفع مذكرة نيابية موقعة من 87 نائبا إلى الحكومة تتضمن المطالبة بطرد السفير الإسرائيلي لدى المملكة. وقال نائب رئيس الوزراء الأردني أيمن الصفدي إن الحكومة ستحمل القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان رسالة احتجاج وتحذير تطالب بوقف الانتهاكات للمسجد الأقصى. على صعيد آخر، أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين محمد الهندي أن الشعب الفلسطيني يقف موحدا في كل الجبهات بخندق المقاومة حتى دحر الاحتلال الإسرائيلي عن أرضه. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى ما قاله عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين محمد الهندي.
يعلن الشعب الفلسطيني أن الأرض لنا والبحر لنا والسماء لنا والقدس لنا والمستقبل لنا والزمن يعمل لصالحنا والنصر لنا والأمل لنا. أما لهم السلاح والنووي ولهم المكر والحقد، ولكن لهم الخوف والخزي إن شاء الله. ونقول لهم ونقول للعالم كله أن معركتنا مع هذا العدو معركة واحدة ومعركة ممتدة على مدار قرن، وشعبنا جميعا بكل فصائله يقاوم. هذه حرب مفتوحة، وفي كل الجبهات نقاوم، في السجن مقاومة امتداد للمقاومة خارج السجن، في الخارج في الضفة والغزة والقدس وفي مخيمات الشتات. ونقول للعدو باختصار أن حساباته دائما خاطئة عندما يهددنا باجتياح جنين ويريد أن يعيد ما فعله قبل 20 عاما. نتيجة هذا الفعل قبل 20 عاما هم المجاهدون اليوم في جنين. نقول له أن حساباته خاطئة عندما يهدد باجتياح جنين، وإن حساباته خاطئة عندما يهدد بتسهيلات غزة، وكأن غزة تطلب التسهيلات. نؤكد على أن الجبهات كلها جبهة واحدة نخوضها موحدين، كل الشعب الفلسطيني بكل فصائله وبكل مكوناته، شعب واحد موحد في خدق المقاومة. وما هذا الانقسام إلا وقته طارئ، سيمضي بإذن الله، ويبقى راية الجهاد والمقاومة هي التي ترفرف في سماء فلسطين.
أكد الرئيس العراقي برهم صالح على تنمية العلاقات بين بلاده والجمهورية الإسلامية الإيرانية. جاء ذلك خلال استقباله للسفير الإيراني المنتهية مهامه في بغداد إيراج مسجدي. وأشار صالح إلى العلاقات العميقة والتعاون القائم بين إيران والعراق وشعبيهما، لافتا إلى أهمية الجهود لتوسيع هذه الأواصر وعقد الاستثمارات في شتى المجالات وبما يضمن المصالح المشتركة بين البلدين. من جانبه، نوه السفير الإيراني المنتهية مهامه في بغداد بموقف إيران الداعم للعراق واستقراره وأمنه وازدهاره. أعربت الحكومة العراقية عن رفضها للعملية العسكرية التركية التي تجري شمالي أراضيها، معتبرة أنها خرقا لسيادة البلاد. وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها: ندين بشدة العملية العسكرية التي قامت بها القوات التركية بقصف الأراضي العراقية في منطقة متينة والزاب شمالي العراق. وأضاف البيان أن العراق يعد هذا العمل خرقا لسيادته وعملا يخالف المواثيق والقوانين الدولية التي تنظم العلاقات بين البلدان، كما يخالف أيضا مبدأ حسن الجوار. من جهته، أكد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر أن بلاده دولة ذات سيادة، محذرا من أن العراق لن يسكت في حال تكرر القصف التركي للأراضي العراقية. أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل عسكري برتبة ملازم أول خلال عملية قفل المخلب التي أطلقتها ضد حزب العمال الكردستاني شمالي العراق، والذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا. وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت في وقت سابق مقتل 19 مسلحا من حزب العمال الكردستاني في هذه العملية. أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية استهدفت مركزا لوجستيا للجيش الأوكراني قرب لفيف، ودمرت عددا كبيرا من الأسلحة الأجنبية وصلت أوكرانيا من أوروبا والولايات المتحدة. وأضافت الوزارة أن القوات الروسية دمرت مركزا لصيانة صواريخ توشكايو البالستية في مدينة دينيبرو. إلى العناوين من جديد. إبراهيم رئيسي يتوعد بضرب قلب الاحتلال الصهيوني إذا قام بأي تحرك ضد إيران. الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على غزة والمقاومة الفلسطينية تتصدى. الحكومة العراقية تعتبر العمليات العسكرية التركية شمالية البلاد خرقا لسيادة العراق. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 عصرا حتى 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام رناسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، في حلقة اليوم سوف نتطرق إلى موضوع العلاقة بين الزوجين، وخاصة فيما يتعلق بالتعاون والانسجام داخل البيت وكذلك في تربية الأولاد. لما لهذين التعاون والانسجام من دور وأهمية في توطيد أواصر المحبة والود بين أفراد الأسرة، التي تؤدي بدورها إلى بث روح التفاؤل والأمل للمستقبل السعيد. فما بالك عزيزي المستمع لو أن الزوج عاكف عن إبداء أي مساعدة أو تعاون أو تقديم أي نوع من أنواع التفاهم والانسجام مع زوجته خاصة في البيت؟ فما الذي يمكن أن ينجم عن ذلك من مشاكل؟ هذه المشاكل حتما ستقود إلى خلق أجواء مشحونة بالتوتر والانفعال، بالإضافة إلى ما ستؤدي إليه من أسباب تباعد وانشقاق بين الأفراد، سواء الأم والأب أو بين الأولاد، وما ستعكسه بنتيجة سلبا على حياة هذه الأسرة. لذا فقد ارتأينا أعزائي استضافة ضيفين من ضيوف البرنامج لأجل تسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع. وضيفانا هما سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب، الباحث الإسلامي من السعودية، ودكتورة سميرة عبد الوهاب، المختصة في علم النفس التربوي من الكويت. فاصل قصير مستمعينا ونعود إليكم.
لما انتهى المشهد الأخير من الفيلم، نهض حازم من مكانه والتفت حوله. لم يجد أولاده بجانبه ولا زوجته، لكنه سمع أصواتهم القادمة من الغرفة المجاورة للصالة التي جلس فيها. رفع صوته قليلا وقال لزوجته: أحلام يا أحلام، أنا جائع، ممكن أن تسرع قليلا في إعداد الطعام؟ هيا بسرعة أرجوك. ومن بعيد سمع زوجته تجيبه قائلة: ماذا يمكنني أن أفعل لوحدي؟ فقد بدأت بالإعداد منذ قليل، بينما أنت وأولادك كنتم منشغلين بمتابعة الفيلم. قال لها: الفيلم انتهى، والآن أنا جائع، وعلي الذهاب إلى صديق أبي محمد حسب الموعد. قالت له: إذن ما دمت على عجل فيمكنك مساعدتي في المطبخ قليلا حتى يتم إعداد الطعام بسرعة أكثر. وهنا قال لها حازم: آه، سوف أستلقي قليلا لأنني أشعر بالتعب، ولما تنتهين نادي علي. بعد لحظات نادت الأم أولادها، فلم يأتها الجواب من أي منهم. كررت نداءها فلم يأتها الجواب أيضا. قررت أن تذهب بنفسها إلى غرفتهم، ولما فتحت الباب وجدتهم لا زالوا يتابعون مشاهدة فيلم سينمائي عبر الجهاز الذي اشتراه لهم أبوهم. قالت لهم: ألم أنادي ليأتي أحدكم لمساعدتي؟ قال لها نوفل الابن الأكبر: وماذا تريدين يا أمي؟ قالت له: هيا ذهب إلى الخباز لتأتي منه ببعض الأرغفة، ومن بعدها عليك الذهاب إلى العطار لتشتري منه لبنا وبعض الحاجيات الأخرى. وبسرعة اعتذر نوفل وقال: أرجوك يا أمي أن تعذريني، فوقت ذهابي إلى النادي قد حان، وعلي تغيير ملابسي بسرعة قبل أن يصل صديقي رياض بسيارته إلى البيت. حاولي أن تطلب ذلك من أخي بسام أو أختي سهام. انزعجت الأم كثيرا من هذا الموقف، وحاولت أن تمسك أعصابها لئلا تقول شيئا بغضب، فتندلع المشكلة مرة أخرى كالمرات السابقة عندما كان يرفض الأولاد مساعدة أمهم. في يوم عاد حازم مسرعا إلى البيت، ولما فتح الباب وجد زوجته أحلام أمامه. قال لها: الحمد لله أنت في البيت، فبعد ساعة تقريبا سوف يزورني بعض الأشخاص لإجراء بعض الأعمال التي ستدر علي بأرباح لا بأس بها. فما عليك يا زوجتي العزيزة في هذه الحالة إلا أن تعدي لنا وجبة لذيذة من وجباتك التي تشتهرين بها حتى أكون في الصورة الحسنة أمام هؤلاء الأشخاص. قالت له زوجته: لا بأس، سوف أكون عند حسن ظنك، ولكن يجب عليك أن تساعدني قبل أن يأتي هؤلاء الأصدقاء وتذهب لتشتري. ولم تكد تكمل كلامها حتى سارع حازم إلى الاعتذار منها وقال: هذه الأمور أنا لا أفهم فيها، فهذه الأعمال من واجب النساء فقط، وأنا لا أفهم فيها شيئا أولا، وثانيا ليس عندي الوقت الكافي لكي أساعدك في شراء الخضروات أو الخبز أو الأشياء الأخرى، حاولي أن تتصرفي يا امرأة، حاولي. نظرت أحلام إلى زوجها نظرة شابتها علامة الاستغراب والاستفهام. لا تدري ماذا تفعل وماذا تعد بهذه السرعة، وهناك أشياء كثيرة يجب أن تخرج إلى السوق المجاور للبيت لتتبضع، كذلك يجب تنظيف الأشياء الظاهرة في البيت، كذلك يجب عليها طهي الطعام وتوفير المائدة. سألت نفسها: يا إلهي ماذا سأفعل؟ الوقت قصير والدقائق تمضي بسرعة وأنا لوحدي، لا أحد يرضى بمساعدتي، وزوجي سوف يكون شديد الغضب لو تأخرت في تقديم الطعام للضيوف. نعم إنه عصبي المزاج لأنني أعرفه جيدا، خاصة في هذه المناسبات. وفعلا مستمعينا، وبعد أن حان ساعة وصول الضيوف سمع حازم طرقا على الباب، ولما فتحه وجد أصدقاءه كلهم أمامه، رحب بهم وطلب منهم الدخول. وهنا بدأت المشكلة تعظم وتكبر بالنسبة إلى أحلام التي قررت هذه المرة أن تعطي درسا إلى زوجها حازم في أن لا يتكل عليها في كل شيء دون أن يبدي أي مساعدة أو معونة. نعم فأنا لست بخادمة يستأجرني زوجي عند الأزمات وعند المواقف الصعبة وعندما يدعو أصدقائه أو أهله إلى البيت، هكذا قالت مع نفسها أحلام. وفجأة جاء صوت من الصالة: يا أحلام أين أنت؟ لقد تأخرت. ولما لم يكن هناك جواب قرر حازم الذهاب بنفسه إلى المطبخ لكي يؤنب زوجته على التأخير وإحراجه أمام أصدقائه. دخل المطبخ فلم يعثر على زوجته، التفت يمينا ويسارا فلم ير طعاما ولا شيئا يدل على أن زوجته قد أعدت، تفاجأ كثيرا، أعاد النظر من جديد فربما قد أخطأ التخمين. لا، مثل ما شاهد قبل قليل، فلا شيء على النار ولا أي نوع من أنواع الطعام أو الشراب قد أعدته زوجته لأجل تقديمه للضيوف. خرج حازم من المطبخ وقد بدأت علائم الغضب ترتسم على وجهه، فتح باب الغرفة فلم يجد فيها أحدا، فتح باب الغرفة الثانية أيضا لم يجد فيها أحدا. ثارت ثائرته وراحت يداه تبعثر بعض الأشياء في الغرفة وفي المطبخ وفي بعض أركان البيت الأخرى، دليلا على عصبيته غير الطبيعية التي أخذت تنتابه. صرخ بأعلى صوته دون أن يبالي بوجود الضيوف: أحلام يا أحلام أين أنت؟ فالضيوف بانتظار الطعام، هيا بسرعة انزلي من فوق، فلا وقت لي للوقوف هنا أطول، يجب العودة إلى الصالة بجانب أصدقائي، قلت لك هيا انزلي بسرعة. نعم مستمعينا، لم يكن في البيت من يرد على حازم، لا زوجته ولا أولاده، وما نداءات حازم لزوجته أن تنزل بسرعة إلا أوهام قد تمسك بها حازم لإقناع نفسه وإرضائها عبثا، فقد تأكد له أن زوجته ليست في البيت، كما لم يكن هناك لا طعام ولا شراب ولا أي شيء مشابه لذلك يمكن أن يقدمه لأصدقائه الضيوف.
بعد أن استمعنا أعزائي إلى قصة حازم وأحلام، نتوجه إلى ضيفنا سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من السعودية لسؤاله عما يقوله الشرع بخصوص ضرورة مساعدة الزوجة في أمور البيت، كما يتوقع منها الاهتمام بشؤون المنزل ورعاية الأبناء، وما هي الحلول في هذه الحالة والإرشادات التي يمكن تقديمها للأزواج الذين لا يساعدون زوجاتهم في أعمال البيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. من خلال الإصغاء والاستماع إلى هذه الصورة الواقعية التي تحدث في مجتمعنا والتي حدثت مع الزوج حازم والزوجة أحلام، حيث طلبت الزوجة أحلام من زوجها حازم أن يساعدها فأبى ذلك. من خلال هذه الانطلاقة سأوجه نصيحتي لهذا الزوج حازم وكل زوج ينحو هذا الطريق الذي أخذه حازم. طبعا احنا لما ننظر لمجتمعنا بعاداتنا وتقاليدنا نشوف بعض العادات والتقاليد أو بعض الصور الاجتماعية التي فرضها المجتمع علينا ربما تنافي مبادئ الشريعة الإسلامية. نلاحظ احنا من خلال هذه القصة الواقعية أن الزوجة لما طلبت من زوجها حازم أن يساعدها ربما أخذه الغرور، أخذه الأنا، ربما في بعض المجتمعات لم يتعود المجتمع لم يتعود من الزوج أن يساعد زوجته أو يقدم لها المساعدة في الحياة الزوجية. هذا ليس هذا ينافي مبادئ الشريعة الإسلامية. لما نعود إلى التعاون بشكل عام نلاحظ أن الشريعة المباركة حثت على التعاون، الدين الإسلامي حث على التعاون. رسول الله صلى الله عليه وآله في أحاديث كثيرة حث على التعاون بشكل عام حول المجتمع. ونلاحظ إحنا القصة المشهورة التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما كان في رحلة أو كذا مع مجتمع واشتروا شاه، شخص قال أنا علي ذبحها، شخص آخر قال أنا علي سلخها، شخص آخر قال أنا علي طبخها. يروى أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال وأنا علي جمع الحطب. دليل أن روح التكاتف والتعاون بين أفراد المجتمع يولد قوة واحدة. لاحظوا تعاون هؤلاء فولدوا قوة واحدة. ما هي القوة الواحدة؟ القوة الواحدة هي أن الجميع قام في التعاون بإعداد هذه الشاه في طبخها، في ذبحها، في سبخها. هذا على مستوى المجتمع. نأتي على مستوى الأسرة، لما يتعاون الزوج، وأنا أوجه نداءي لهذا الزوج وأمثاله، صدقوني أقول لهذا الزوج أيها الزوج إذا تعاون صورة رائعة تبعث الراحة للزوجة، الزوجة تتباهى وتفتخر بأن هناك زوج مؤمن خير يتعاون معها. أيضا الأبناء يفتخرون ويتذكرون هذه اللحظات السعيدة. رحمة الله على أبي، كان يعاون أمي، كان يتعاون معها في إعداد مثلا المائدة أو معها في تنظيف البيت. هذه صور رائعة، صور جميلة، صور فعلا كلما تذكرها الإنسان يشعر بالسعادة. نترك العادات والتقاليد التي تناسي مبادئنا. ليس من حقها أن تعد لك الطبخ، وإذا أعدت لك الطبخ الشرع المباركة تعطيها إيجار. إذا أراد أن تربي أبنائك تدفع لها إيجار، إذا أراد أن ترعى أبنائك تدفع لها أجر على ذلك. فإذا هي قالت هذا ليس من حقي وأنت قلت هذا ليس من حقي، فأصبح هذه الأسرة متفككة، أصبحت بعيدة عن التعاون، الدمار يسودها. ومو بس هذا، تصبح آلة حتى على المجتمع هذه الأسرة، في المنبوذة في المجتمع. لكن إذا كانت هذه الأسرة متعاونة، إذا كانت هذه الأسرة فيها الحب وفيها العاطفة وفيها مراعاة شعور الكل يشعر بالآخر، تكون هذه الأسرة نعمة الأسرة.
بعد أن استمعنا إلى ما قاله سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب، نتوجه الآن إلى الدكتورة سمير عبد الوهاب المختصة في علم النفس التربوي من الكويت لسؤالها عن التبعات الاجتماعية التي تنجم في حالة عدم إبداء الزوج روح التعاون مع زوجته في البيت، وما هي المشاكل التي ممكن أن تخلقها هذه الحالة، وكيف علينا تقديم النصح والحلول المناسبة إلى الزوج الذي لم يتعود أبدا مساعدة زوجته في البيت.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة حق الأسئلة اللي طرحتوها حول التعاون بين الزوجين، بداية نحب ننصف بعض الرجال، هناك بعض الرجال لا يجدون حرجا في مساعدة زوجاتهم في شؤون البيت، وبعض الآخر يجد نفسه مضطر لذلك بحكم عمل الزوجة أو مرضها، والبعض الآخر لا يحبب أن يتعاون ويتحمل مسؤولية البيت مع الزوجة. ننوه هنا أن الزواج هو مشاركة بين الزوج وزوجة لبناء أسرة على أساس سليم، ومهم أن العطاء المتبادل والتعاون من أساسيات نجاح أي حياة أسرية وزوجية واستقرارها. كل من الزوجين له دور في الحفاظ على كيان الأسرة. بعد خروج المرأة للعمل أصبح التعاون ضروري بين الزوجين، لأن هناك أصبحت ضغوط على المرأة. من الضغوط قبل أن ندخل بالتبعات الاجتماعية، هناك تبعات نفسية وجسدية على المرأة تتمثل في كثرة اللعب على الزوجة، خصوصا إن الزوجة العاملة حاليا تلعب أكثر من دور في آن واحد، فهي زوجة وأم مربية وعاملة في البيت تتولى شؤون المنزل، وفي نفس الوقت هي موظفة فعندها مهام خارج المنزل. كل ذلك يخلق لديها ضغوط نفسية وإرهاق ذهني وجسدي، وهذا يجعلها تعيش في توتر وقلق، خصوصا إذا لم تجد من يخفف عنها، وخاصة إذا كان الزوج هو أقرب المقربين إليها لا يخفف عليها هذه اللعبة أو شاركها في بعض منها على الأقل. من هنا تبدأ المشاحنات والخلافات بينها وبين الزوج الذي يعيش دور السيد الآمر الناهي في البيت. هذه المشاحنات نوع أنها لا تختصر أثرها على الزوجين، بل أيضا قد تطول الأبناء. بالنسبة للمشاكل التي قد تنجم عن ذلك، طبعا هناك كثير من المشاكل احنا نذكر بعض منها، ان الجو يكون مشحون بالتوتر بين الزوجين، تبادل الاتهامات حول التقصير، يعني لا يمكن ان المرأة تقوم بكل المهام الملقاة عليها على اكمل وجه، فلا بد ان هناك يكون تقصير منها في بعض الجوانب. يكون تبادل الاتهامات بينها وبين الزوج حول مسؤوليات كل منهم اتجاه الاخر، وحول شؤون المنزل، وحول تربية الابناء. النقطة الثانية عدم إحساس الزوجة بأنها محبوبة من قبل الزوج، فالحب والود لا تنحصر بالكلمات فقط، الزوجة تريد أن ترى هذه الكلمات تطبق على أرض الواقع، ويكون هذا من خلال تعاون الزوج معها في الأفعال والأعمال، وتعاونه معها في تخفيف الأعباء عنها. هناك بعض النقاط، أول شيء تتمثل أن يترك الزوج وخاصة الرجال لهذا الفهم الصحيح لمعنى الآية الرجال قوامون على النساء، فالقوامة هو التكليف وليس التشريف، وهي مسؤولية يحاسب عليها الرجل وليس من زيارة فيها يتباهى بها، وهذا للأسف الكثير من الرجال يعتبرون أنه تشريف له القوام على النساء. ثانيا الاقتداء بسيد البشرية خاتم الرسول محمد صلى الله عليه وآله، إنما قال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، فكان يتعاون مع زوجاته في شؤون المنزل، وهذا ليس نقصا من قدر الرسول اللي هو شخص كامل. وقولي أيضا ما أكرم المرأة إلا كريم وما أهانها إلا لئيم، فتعاون الزوج مع المرأة هذه وإكرامها لها حسنات يزع عليها الزوج. كذلك الاقتداء بأمير المؤمنين عليه السلام في مساعدته لسيد نساء العالمين في شؤون المنزل وتربية الأبناء. والنقطة المهمة هذا علينا أن نعد أبنائنا قبل أن نهيئهم قبل أن نزوجهم، نعد أبنائنا ونربيهم من نعمة أظفارهم على روح التعاون والمشاركة في تحمل المسؤولية، وهذا له دور كبير في تهيئة الحياة الزوجية لاحقا وتصدي لهذه المشاكل التي نحب أن نجد لها حل جذري.
في ختام حلقة اليوم نشكر ضيفينا الكريمين حسن المشاركة، كما نشكر لكم أعزائي حسن الاستماع. إلى اللقاء.
يا نفسي بالأوهام كافي تخدعيني، ما باقي في الأيام عمري اللي يكفيني، بالخطوة بجدامي محسوبة بيامي، والموت لي قدام والموت لي قدام، واقف يتانيني واقف يتانيني، كل لحظة ذنبي زيد وزيد أحزاني، عن رب صرت بعيد والعمر ميتاني، نكراني لا ما يفيد من يدك ميزاني، تشهد علي الإيد وعيوني ولساني وعيوني ولساني، شرد انكر ذنبي شاهد عليه ربي، شرد انكر ذنبي شاهد عليه ربي، لا جفت الاقدام لا جفت الاقلام، شينفع دمع عيني شينفع دمع عيني، يا نفسي بالاوهام كافي تخدعيني، ما باقي في الأيام عمري اللي يكفيني، بالخطوة بجدامي محسوبة بيامي، والموت لي قدام والموت لي قدام، واقف يتانيني واقف يتانيني، يا نفسي عدو يا وياما حسبيها، راح اكثر من الجاي وانا بتواليها، ما يوم تبدل الماضي بمن تلميها، وش باقي من دنياي خلصت احس بيها خلصت احس بيها، لو غمضت عيوني وأحبابي عافاني، لو غمضت عيوني وأحبابي عافاني، يا نفسي انت ياك يا نفسي انت ياك، ما ظنت نفعيني ما ظنت نفعيني، يا نفسي بالأوهام كافي تخدعيني، ما باقي في الأيام عمري اللي يكفيني، بالخطوة بجدامي محسوبة بيامي، والموت لي قدام والموت لي قدام، واقف يتانيني واقف يتانيني، لو ذب العود ومات والعمر وداني، الندم علي فات ما ظني رجاني، ما تنفع الدمعات يا دمعة تنفاني، ما حد بعد هيهات لو صحت يسمعني لو صحت يسمعني، راضي وما راضي شي رجع الماضي، راضي وما راضي شي رجع الماضي، باكر عز الناس باكر عز الناس، لوحدي خليني لوحدي خليني، يا نفسي بالأوهام كافي تخدعيني، ما باقي في الأيام عمري اللي يكفيني، بالخطوة بجدامي محسوبة بيامي، والموت لي قدام والموت لي قدام، واقف يتانيني واقف يتانيني.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، كل المرحب بكم في جولة أخرى تضمنا إليكم بين رفوف المكتبة الإيرانية المعاصرة، برجاء أن تقضوا معنا دقائق مفيدة وممتعة في حلقتنا لهذا الأسبوع. رافقونا. إخوتنا أخواتنا، يعد الأدب الساخر ركنا أصيلا لطالما ارتكزت عليه مختلف المجتمعات لمحاكاة قضاياها المهمة والمحورية، ولطالما لجأ إليه الأدباء في أعمالهم سواء كانت شعرية أو نثرية، ليعبروا من خلاله عما يعتمل في صدورهم حول مختلف القضايا، وليرسموا به أبعاد رؤيتهم الخاصة لواقع مجتمعاتهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وقد اعتلى الأديب الإيراني الكبير العلامة علي أكبر دهخدا منصة الأدب الساخر في إيران بالتزامن مع بداية انطلاق الثورة الدستورية، أو كما تعرف باسم الثورة المشروطة في إيران، ليطلق سنة 1907 للميلاد بالتعاون مع زميليه جهانجيري خان وميرزا قاسم خان جريدة بعنوان سور إسرافيل، والتي حملت بين طيات صفحات تاريخها القصير قصصا كثيرة، حيث واجهت الصحيفة مشاكل عدة بين منع لانتشارها وملاحقة وتكفير ونفي خارج إيران لأعضائها وتحطيم لمكتبها، لكنها رغم ذلك نالت رواجا كبيرا آنذاك. اختص دهخدا بالزاوية الفكاهية من الجريدة التي لاقت طيفا واسعا من القبول لدى القراء الإيرانيين، وجاءت هذه الزاوية تحت عنوان تشاراندو باراند، والتي تعني الكلام الهزلي والساخر، لتأتي مقالات الأديب الإيراني وتحاكي وتعالج وتقوم ما يشغل بال المجتمع الإيراني في تلك المرحلة، ويقوم بالتوقيع في نهايتها بأسماء مستعارة كان أبرزها وأكثرها تكرارا دخو، والتي تبين فيما بعد أنها مخفف لقبه دهخدا. كان الأديب الإيراني علي أكبر دهخدا الناطق الفعلي بلسان فئة واسعة من الشعب، مستخدما أسلوب السخرية ليجذب به القارئ إلى أبعاد رؤيته. ولا نبالغ إذا ما قلنا إن أسلوب هذا الأديب بكتابته النثرية الساخرة له تميز ووقع خاص، الأمر الذي جعله صاحب أسلوب أدبي جديد في تاريخ الأدب الفارسي النثري المعاصر، بل إنه أبدع أسلوبا نثريا ساخرا خلاقا لم يسبقه أحد إليه، الأمر الذي استدعى الكتاب والأدباء الآخرين الاقتباس منه وتقليده والسير على خطاه. ومرورا على أحد النماذج البارعة للنص الساخر، استهل العلامة دهخدا مقالته الأولى في جريدة سور إسرافيل تحت عنوان العقل والحكومة متلازمان في عدد الجريدة الأول، كما جاء نص المقالة في كتيب نشر في طهران سنة 2016 للميلاد، جمعت فيه 27 مقالة للعلامة نشرها في إيران وثلاث مقالات أخرى قام بنشرها في الخارج. يخاطب دهخدا في مقالته الإخوة المدمنين حسب وصفه على المواد المخدرة، متناولا شرحا مفصلا بطريقة ساخرة لكيفية الحد من عادة ما حتى يتم التخلص منها، موصيا إياهم بتبديل مثقال حبة قمح من الماريجوانا التي يتعاطونها بمقدار حبتي قمح من المورفين، وهو نوع من المخدر أكثر تأثيرا. أما من اعتاد تناول مقدار 10 مثاقيل من المارجوانا فعليه أن يستبدل بمقدار حبة حمص منها مقدار حبتي حمص من الحشيش، وهكذا تتضاعف نسبة التعاطي ويتغير نوع المواد المخدرة فقط. وهو يتساءل قائلا: إخوتي المسلمين الغيورين المدمنين، لماذا تتعبون أنفسكم بتحمل كلام الناس وانتقاداتهم لكم؟ لطالما الله هيأ لكم هذه الطريقة البسيطة للتخلص من الإدمان. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية. نستعرض في هذه الحلقة تشاراندو باراند لألي أكبر ده خدا. يتابع ده خدا في مقالته التي تناولناها في القسم الأول من البرنامج قائلا: يمكن التخلص من أي عادة بهذه البساطة، كما أنها ليس لها أي آثار جانبية وليست إلا خطوة بسيطة تستخدم عندما يريد الإقطاعيون الكبار أن ينفوا عادة سيئة من رؤوس عامة الشعب. رحم الله الشاعر الذي قال: العقل والحكومة متلازمان ومتقارنان. عندما يعتقد الإقطاعيون أن الناس فقراء وليس بإمكانهم أن يأكلوا خبز القمح، بالرغم من أن الفلاح يمضي عمره بزراعة القمح ويبقى جائعا، دقق وانظر ماذا يفعلون. في اليوم الأول من السنة يصنعون الخبز من القمح الخالص، وفي اليوم الثاني يقومون بمزج كل 300 كيلوغرام من القمح بما يقارب 3 كيلوغرامات من الشعير، حبة سوداء، نشارة خشب، رمل، برسيم، تراب، رصاصة عيار 8. من المؤكد أن طعم الخبز لا يتغير ولا أحد سينتبه، وكأنه خبز من القمح الخالص. وهكذا تتوالى الأيام، وبعد 3 أشهر و10 أيام يصبح كل 100 غرام من القمح يحمل 100 غرام أخرى من الشعير، الحبة السوداء، نشارة خشب، قش وتربة. ولأن الناس اعتادت على اختلاف طعم الخبز بالتدريج فلا يلحظ أحد أنه ليس بخبز قمح خالص، وهكذا تقضي على عادة خبز القمح لدى الناس فعلا. العقل والحكومة قرين بعضهما البعض. واستطرادا لما سبق، عاد علي أكبر ده خدا ليكتب في العدد 3 من جريدة سور إسرافيل تحت عنوان اختراع جديد قائلا: عندما سمع الطبيب النمساوي أفشندير حكاية خبزنا في طهران، ومن أجل الحفاظ على ميناء الأسنان قام باختراع غلاف فولاذي للأسنان يمكن تركيبه لتقوم الأسنان بعملية طحن الخبز، يعمل بقوة 4 أحصنة، كما أنه يجيد تقطيع وطحن الحجر والفخار. طرح ده خدا في مقالاته تشاراندو باراند معاناة أبناء جلدته بمختلف الطبقات وفئات الشعب، سواء إن كانت سياسية أو اجتماعية أو حتى اقتصادية أو فكرية، مرورا بمقارعة الحكومة الظالمة لمحمد علي شاه، متحدثا بلسان ساخر عن الجهل الذي يعصف بالمجتمع، متعرضا لقضايا المرأة ومكانتها في المجتمع، متبعا بطريقة عرضه في في ذلك أساليب متنوعة من السخرية، متظاهرا بالحماقة أحيانا وبالبلاهة أحيانا أخرى، مقدما في بعض الأحيان محتوى متناقضا، أو قد يلجأ لربط موضوعين أو أكثر غير قابلين للترابط، وقد ينحو باتجاه الاستهزاء أو التشبيه الساخر لعناصر قصته بالحيوانات من أجل زيادة التحقير والنيل من الفاسدين آنذاك. ونحن لا نبالغ إذا وصفنا العلامة علي أكبر دهخدا بالأديب العملاق والذي دون موسوعته لغتنامة في اللغة الفارسية، والتي ضمت نحو ما يقارب 4 ملايين قطعة نثرية في شرح مصطلحات ومداخل اللغة، والتي استغرقت كتابتها 40 عاما من عمره، والتي تكفل مجلس الشورى الوطني آنذاك بدفع ميزانية لطباعتها لتتحول فيما بعد إلى إرث وطني. أيها الأفاضل، نشكر لكم طيب متابعتكم، وإلى الملتقى في الحلقة المقبلة بإذن الله من برنامجكم من المكتبة الإيرانية.
تعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. تشتاق روحي للسماء شوق المساكين، أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين، لكن قلبي كلما أهفو يمني،
لكن قلبي كلما أهفو يمنيني.
يا من دنا مني إلى حد الشرايين، بل كان في أنطافه أدنى ليدنيني، رباه في دنيا الهوى لا لا تخليني،
رباه في دنيا الهوى لا لا تخليني.
من أين لي يا سيدي تصفو حياتي، يوما وقلبي غارق في السيئات. خذني أغثني دلني ربي عليك،
كم سوف روحي بلوغا أمنياتي من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات خذني أغثني دلني ربي عليك كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات.